بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الثاني من المجالس التي نتذاكر فيها سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم، وسأتكلم في هذا اليوم إن شاء الله تعالى عن موضوع قد يخطر في بال البعض: ما سبب سكن قبيلة قريش منطقة مكة المكرمة؟ ألا يوجد أماكن أفضل من هذا المكان؟ ألا يوجد مكان أجمل من مكان مكة المكرمة؟ لا شك ولا ريب أن البيئة في مكة المكرمة قاسية وصعبة للغاية. طيب، لما سكنت هذه القبيلة في هذا المكان؟ لهذا الأمر قصة أوردها الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال النبي، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام انطلق بزوجته هاجر وابنه إسماعيل رضيعا إلى مكة المكرمة، وكانت مكة في ذلك الوقت ليس بها ناس يسكنون بها ولا يوجد فيها زرع، فجعل زوجته هاجر هنا وأعطاها قربة من ماء وأعطاها جرابا فيه تمر، ثم انصرف عنها فتبعته هاجر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي تسأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: كيف تتركنا في هذا المكان الذي لا أنيس به ولا توجد فيه أي مقومات الحياة؟ وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يعرض عنها ولا يجيبها، حتى قالت له: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن فلن يضيعنا الله. فلما مشى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتوارى عنهم، استقبل بيت الله سبحانه وتعالى وجهة البيت، ودعا الله عز وجل بالآيات في سورة إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم مشى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هاجر رضي الله عنها جلست تتناول من هذا التمر وتشرب من هذا الماء إلى أن فني التمر وفني الماء، فوجدت ابنها يتلوى من شدة الجوع، لا يوجد طعام، ما يوجد أي شيء من أمور الحياة في هذه المنطقة، فوجدت أقرب مكان لها الصفا، ذهبت إلى الصفا، لم تجد هناك أي إشارة من إشارات المساعدة، قبيلة مارة، أمور من الأشياء أو غير ذلك، لم تجد أي شيء. ذهبت إلى المروة، أيضا لم تجد أي شيء. قال ابن عباس رضي الله عنه، قال ابن عباس: فسعت سعي المجهود، الإنسان المتعب الذي قد بلغ به التعب والجهد شيئا عظيما كبيرا، حتى إذا كانت في المرة السابعة وكانت على المروة سمعت صوتا فقالت: إن كان عندك غواث فأغثنا. فرأت الملك وقد جاء إليهم، فضرب بجناحه الأرض فنبع ماء زمزم. لما رأت هاجر رضي الله عنها هذا الأمر حوطت وحوضت ماء زمزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا إلى قيام الساعة، عين تجري وتمشي على وطن هذه الأرض. فشربت أم إسماعيل من ماء زمزم، وكان هذا هو زادها. مرت قبيلة من قبائل العرب اسمها جرهم عند هذه المنطقة، فرأت يعني الطيور موجودة في هذه المنطقة، استغربوا، العادة أن هذه المنطقة لا مياه فيها والطيور تدور على الأماكن التي توجد فيها المياه. أرسلوا شخصا أو شخصين كي يستكشفوا الأوضاع، فوجدوا هاجر ووجدوا الماء، جاءوا إليها وطلبوا منها واستأذنوها أن ينزلوا في هذا المكان، فأذنت لهم بشرط أن يبقى الماء لها، فقبلوا ذلك. شب إسماعيل عليه الصلاة والسلام في قبيلة جرهم، وكان يعني موقرا محترما معظما عندهم عليه الصلاة والسلام، فزوجوه إحدى بناتهم وماتت هاجر رضي الله عنها. جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد مدة كي يتفقد تركته ويتفقد ابنه إسماعيل. وجد إسماعيل عليه الصلاة والسلام خارج المنزل، سأل زوجته: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف عيشكم؟ قالت: بأسوأ عيش وأشد عيش، واشتكت من سوء الحال الذي يعيشون فيه. فقال: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام ومريه أن يغير عتبة الباب. لما جاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام أحس أن هناك شيء، سأل زوجته: ما الخبر؟ قالت: جاء رجل شكله كذا صفته كذا، وقال يقرئك السلام ويقول لك غير عتبة الباب. قال: هذا أبي وقد أمرني أن أطلقك، وطلقها إسماعيل عليه الصلاة والسلام. جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية إلى إسماعيل، أيضا وجده خارج المنزل، سأل زوجته الثانية الجديدة الآن: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ قالت: بأفضل عيش وأطيب عيش. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم والماء. قال: بارك الله لكم في اللحم والماء. قال: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام ومريه أن يثبت عتبة الباب. جاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام فقصت عليه المرأة الخبر، فقال: هذا أبي وقد أمرني أن أبقيك ولا أطلقك. جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام المرة الثالثة عند إسماعيل، وقال ووجد إسماعيل يبري نبلا، النبل السهام إخواني الأفاضل. فلما رأى إسماعيل أباه إبراهيم قام إليه وصنع له كما يصنع الولد بالوالد والوالد بالولد من التكبير ومن المعانقة ومن الاحترام، وقال: يا بني إن الله قد أمرني بأمر. قال: يا أبت افعل ما يأمر به ربك سبحانه وتعالى. قال: هل تعينني على هذا الأمر؟ قال: نعم. قال: إن ربي أمرني أن أبني هاهنا بيتا. وكان مكان البيت كالرابية، المنطقة المرتفعة، وتأتيه الأودية عن اليمين وعن الشمال. فأعان إسماعيل إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند في بناء الكعبة، فكان إسماعيل يأتي بالحجارة إلى إبراهيم ويضعها إبراهيم، ويقرآن قول الله عز وجل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا الخبر إخوان الأفاضل لا بد أن نتوقف معه بعض الوقفات. الوقفة الأولى إخوان الكرام سرعة امتثال الأنبياء لأمر الله عز وجل. رب العالمين أمر إبراهيم أن يأخذ زوجته وابنه الرضيع فلذة الكبد، ما كان عنده إلا هذا الابن إخوان الأفاضل. تخيل رجل كبير في السن، رجل كان ينتظر الأبناء مع شدة المحبة للأبناء، يأمره رب العالمين أن يأخذ الابن إلى منطقة صحراوية جبلية لا أنيس بها، بل يعني قد يوجد فيها من الوحوش والكواصر ما لا يعلم به إلا الله عز وجل. فامتثل واستجاب لأمر الله عز وجل. وحقيقة إخوان الأفاضل ينبغي أن نعاتب أنفسنا في موضوع الاستجابة لأمر الله عز وجل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. هذه نقطة في غاية الأهمية. وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم سمعا وطوعا لست ذا عصيان. من الأمور القبيحة جدا والتي تدل على قلة الاستجابة لأمر الله عز وجل، تجد بعض المسلمين يسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وهو يدخن جالس في القرب من المقهى. والله يا أخوان هذا أمر قبيح جدا، وقد حرم الإنسان نفسه بهذا الأمر من أجر عظيم، بل استحق بذلك الوزر من عند الله سبحانه وتعالى، لأن صلاة الجماعة واجبة، فلا بد أن نذهب ونبادر ونحرص على أداء الصلاة وأن نستجيب لله عز وجل في جميع الأمور. لأن بعض الناس قد يستجيب في جانب وقد يتباطأ ويتكاسل في بعض الجوانب. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة في جميع الأمور. لك أو عليك لابد أن تستجيب لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم مثال: وإن كان الأمر مر لابد أن تستجيب لأمر الله. في صحيح مسلم من حديث حذيفة عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم:
تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. واحد يقول كيف هذا الحاكم ظالم، كيف أسمع وأطيع له؟ ليس كلامي هذا، لو كان كلامي اضرب به عرض الحائط، لكن كلام سيد البشر وأفضل الورى صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوان، من طبق كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كانت عاقبته إلى خير، وإن كان الأمر في ظاهره مرا. صلح الحديبية ألم يكن مرا على نفوس بعض الصحابة رضي الله عنهم؟ فاستجابوا لأمر الله وتبين واستجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب الله عز وجل فيه من الخير ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. الآن أخواني الأفاضل، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ما المقصود بهذه الآية؟ نعم، لا خطأ، صلح الحديبية سماها الله عز وجل فتح. بعض الناس يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا فتح مكة، نقول لا، فإنا فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديبية، لأن الله عز وجل كتب فيه من الخير الشيء العظيم الكثير، وكذلك حال كل من يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. وانظروا إخوان الأفاضل إلى موقف المرأة المسلمة الصالحة القانتة العابدة، الله أمرك بهذا، إذا لن يضيعنا الله. تخيل لو قدر رب العالمين كنت أنت صاحب هذا الموقف وذهبت بزوجتك إلى هذا المكان، ماذا سيكون موقف زوجتك منك؟ لعل بعض الرجال يعني يقع ضحية يقتل مباشرة. نقول إخوان الأفاضل، المرأة الصالحة قالت الله أمرك بهذا، إذا لن يضيعنا الله. لو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، والمرأة المسلمة إخوان الأفاضل على مر الدهور والعصور تضرب أروع الأمثلة بالتمسك بدين الله عز وجل. صحيح البخاري هذا الكتاب المعروف أصح كتاب بعد القرآن، حفظته امرأة لنا يقال لها كريمة المروزية. الحافظ بن حجر في فتح الباري نقل عن كريمة وذكر نسخة كريمة وفي رواية كريمة وعند كريمة أكثر من 200 موضع. هذه المرأة يعني حفظت لنا صحيح البخاري، والخطيب البغدادي الإمام المعروف روى عنها صحيح البخاري، روى عنها صحيح البخاري. فالمرأة المسلمة أخوان الأفاضل على مر الدهور والعصور كان لها من التدين والاستقامة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى الشيء العظيم الكثير. أما الآن بعض الناس يقول لك تحرير المرأة، نقول ما كانت مقيدة حتى تحرر، ما كانت مقيدة حتى تحرر، بل هي متقيدة بأمر الله سبحانه وتعالى وبما أمر الله، شاء من شاء وأبى من أبى، هذا حكم الله عز وجل لا تبديل فيه ولا تغيير فيه إن شاء الله تعالى، حتى يرث الأرض يرث الله الأرض ومن عليها. أيضا إخوان الأفاضل انظروا إلى موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما فعل ما أمر الله عز وجل به دع الله عز وجل، بذل الأسباب وتوكل على الله، بذل الأسباب ودعاء الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب الأكمل، وهذا هو حال عباد الله المتقين، بعد ما يبذل الأسباب ويبذل الوسع والطاقة يمد كفيه إلى الله عز وجل ويتضرع إلى الله ويسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة والمدد. وعبادة الدعاء عبادة تتابع عليها جميع الأنبياء والمرسلين، عبادة الدعاء عبادة تتابع عليها جميع الأنبياء والمرسلين. لو تفتش في آيات وصور القرآن العظيم تجد في ذلك نماذج وأمثلة وأشياء كثيرة جدا، مع أنهم أنبياء الله سبحانه وتعالى يعطيهم عطاء عظيما، مع هذا يتوجهون إلى الله ويلجؤون إليه سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا فائدة لنا، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح وخير من قول الشاعر، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأكارم، من الفوائد العجيبة في هذه القصة هاجر رضي الله تعالى عنها، من الذي أغاثها؟ من الذي كشف كربها؟ من الذي نجاها في هذا المكان؟ طعام لا يوجد، شراب لا يوجد، إنسان يساعد لا يوجد، ظلام، منطقة نائية، منطقة منعزلة، لكن إذا أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. هنا نوجه رسالة إلى كل إنسان يلجأ لغير الله، يذهب إلى ساحر، يذهب إلى مشعوذ، يذهب إلى كاهن. والله يا إخوان لا نذكر هذه الأمور إلا لأن السوق أمثال هؤلاء قد قامت في هذه الأزمنة، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. فينبغي علينا أن نعتقد اعتقاد جازم وراسخ أن الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، ما لي سوى قرعي لبابك سلما، فإذا رددت فأي باب أقرع. هكذا كان حال جميع الأولياء والصالحين لجوءا إلى الله، يعتقدون أن الذي يخلص من الكروب هو الله سبحانه وتعالى، أن الذي يخلص من الكروب هو الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا نقطة مهمة جدا، هذه المرأة الوحيدة مع هذا الرضيع في هذا المكان البعيد، في هذا المكان الذي لا أنيس به ولا إنس ولا غير ذلك من الأمور، من الذي رآها؟ من الذي علم بحالها؟ إنه الله عز وجل. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. أيضا في هذا التنبيه، يا أخي الكريم الذي يعلم الغيب هو الله، أنت مسلم، عقيدتك عقيدة الإيمان بالله عز وجل، كيف تصدق أمثال هؤلاء الذين يروجون الأكاذيب والأباطيل وأبراج وحضور ونجوم وغير ذلك؟ المسلم ينبغي أن ينزه عقله عن أمثال هذه الخرافات. والله يا أخوان تجد عجائب. قال لأحد الإخوة، رأيت جارنا عندنا، يقول عندي جار، رأيت هذا الموقف بأم عيني، من أغنياء وعلية القوم، اشترى سيارة من أنفس أنواع السيارات. قال رأيت بأم عيني أتى بالذبيحة وذبحها ولطخ إطارات السيارة بالدم أمام عيني. هل هذا إخوان الأفاضل على عقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ والله يا إخوان هذه أمور لولا أنها موجودة في المجتمع ما يريد الإنسان يتكلم عنها، لأنها أمور تضحك الثكلة كما يقال، لكن حقائق موجودة عند بعض الناس لا بد أن ننبه عليها. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيضا إخواني الأفاضل، من الفوائد المهمة جدا ماء زمزم الذي إذا ذكر لنا الآن كل واحد يريد أن يشرب من هذا الماء. هاجر رضي الله عنها انتهى التمر عندها وانتهى الماء عندها، جاء الملك ضرب بجناحه الأرض نبعت ماء زمزم، فلما إلى أن وصلت قبيلة جرهم ماذا كان طعام هاجر؟ ماذا كان طعامها؟ ماء زمزم، طعام طعم وشفاء سكر، ما يحتاج تناول شيء، فقط ماء زمزم. وسيأتي معنا في قصة إسلام أبي ذر أنه جلس الأيام الطويلة قرابة شهر يشرب فقط من ماء زمزم، حتى يعني قال تكسرت أمعاء بطني، أي خرج له الكرش رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ماء زمزم التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء سقم، وماء زمزم لما شرب له. وقد جرب المجربون إخوان الأفاضل أن ماء زمزم إذا شرب بلجوء وإلحاح على الله عز وجل وتضرع بين يدي الله عز وجل كان في ذلك من الخير ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن مبارك شرب ماء زمزم وقال اللهم إني أشربه لظمأ يوم القيامة. الحافظ الذهبي شرب ماء زمزم وقال اللهم ارزقني علما كعلم ابن المبارك. الحافظ بن حجر شرب ماء زمزم وقال اللهم ارزقني علما كعلم الذهبي. والسيوطي شرب ماء زمزم وقال اللهم ارزقني علما كعلم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ورضي الله عنه أجمعين. والعجب إخوان الأفاضل أن الناس يلجؤون إلى وسائل بدعية ولا يلجؤون إلى وسائل شرعية. عندك مريض، عندك مبتلى، ماء زمزم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أشربه من هذا الماء تجد النتيجة إن شاء الله تعالى موجودة بإذنه سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل من فوائد هذه القصة أن الإنسان ينبغي إذا تزوج أن يختار المرأة الطيبة الصابرة التي تعينه على الخير. بعض الرجال يفكر فقط في الزواج، أريد الجمال، أريد النسب، أريد كذا، ثم بعد ذلك يأتيك ويعض أصابع الندم، ولا ينفع الندم. عند الخصام مع زوجتك هل ستنظر إلى جمالها أم تنظر إلى دينها؟ لا شك ولا ريب أنك ستنظر إلى دينها، لا شك ولا ريب أنك ستنظر إلى دينها. قلت هذا لأنه كما مر معنا امرأة إسماعيل لم تصبر وشكت سوء العيش إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكذلك حال من يتزوج امرأة قليلة الدين، قليلة الخلق، قليلة الخوف من الله عز وجل، لا يعني قد يكون له نصيب من هذا الأمر. وطبعا إخوان الأفاضل من أراد ذات الدين بحث عنها في البيوت، أما الذي يريد ذات الدين ويبحث عنها في أماكن وأماكن طبعا لا يصح. ومن العجائب أني قد سمعت هكذا السؤال نصا، يعني امرأة تسأل أحد المشايخ زوج رجل طيب وملتزم وغير ذلك لكنه لا يصلي، أي دين بقي في هذا الرجل؟ هذه من المصائب الكبرى، نسأل الله العافية والسلامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك خير ما اقتنز الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. والمركب الهني، فلا شك ولا ريب أن المرأة الصالحة إن وجدت أسعدت الرجل، وإن وجدت المرأة الفاسدة نكدت عليه أمور دينه، وإن نكدت عليه أمور الدنيا وقد تؤثر على دينه، نسأل الله العافية والسلامة. هنا تأتي مسألة مهمة جدا. طيب الأب لو أمر ابنه أن يطلق زوجته يطلق ولا ما يطلق؟ أنا أذكر هذه المسألة أخواني الأفاضل. لماذا؟ يعني لو أن الأب أمر الابن يطلق ولا ما يطلق، هذه مسألة كانت تقال عند السلف الصالح، أما الآن تجد الابن يعني يعلم بأن أباه لا يرضى أن يتزوج هذه المرأة ويصر إلا وأن يتزوج هذه المرأة، رضي أباه أم رفض أباه، يقول لك أنت لا تتدخل في حياتي وليس لك أمر من هذه الأمور وليس لك أي حق في الكلام. طيب الآن يعني مسألة يأمره بالطلاق ولا يأمره هذه غير واردة من الأصل عند بعض الناس، لكن عند من يخاف من الله عز وجل ينظر ويبحث في هذه المسألة، هل هذا الأمر يلزم الإبن أن يطيع الأب أم لا يلزمه؟ ما الذي في بالكم؟ يلزمه؟ جيد، لا يلزمه، لا يلزمه. اسمعي، طلق زوجته يعني إذا كان على دين يلزمه، عكس كلامه كذا يعني فيها تفصيل. نعم، إذا كان الأب على دين وورع وخوف من الله وصاحب نظرة طيبة ونظرة جيدة وإدراك للأمور فيطيع الابن أباه، أما إذا كان الأب يعني الخلاف بينه وبين الزوجة وما أكثر هذه المسائل الإخوان الأفاضل، يعني كما قال بعضهم العداوة الدائمة المستميتة بين المرأة وبين كنتها، نسأل الله العافية والسلامة. طبعا لا يلزم الابن أن يطلق ماذا؟ أن يطلق زوجته، لا يلزم الابن أن يطلق زوجته. أيضا من اللطائف الجميلة جدا في هذا الحديث تعاون الابن والأب على طاعة الله عز وجل، إبراهيم وإسماعيل يتعاونان على طاعة الله سبحانه وتعالى. حقيقة يا إخوان بعضنا أو كثير منا آباء، هل تعاونت مع ابنك على حفظ القرآن؟ هل تعاونت مع ابنك على التنافس في الصدقات، على صيام النافلة؟ حقائق إخواني ينبغي أن نقف معها وقفة. قد البعض يقول لك يا أخي مشاغل ما مشاغل، نقول أبناؤك من أغلى أنواع الأموال التي تملكها في الدنيا. حقيقة فعلا إخواني الأفاضل، متى نتعاون مع أبنائنا وإخواننا وبناتنا وزوجاتنا على البر والتقوى؟ أذكر هذا الكلام لأنه قد ذكر بأحد الإخوة من تاب وأناب إلى الله عز وجل، قال كان أبي يعلم بجميع أنواع المعاصي التي أفعلها، كان يشجعنا وللأسف الشديد، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه نقطة إخوان الأفاضل ينبغي أن ننتبه لها، لا تأتي بعد أن يبلغ الإبن ويشب وتشتكي وتقول والله ابني لا يطيعني لا يسمع كلامي لم ينشأ على الخير. أنت السبب، ما زرعته اليوم ستجنيه في الغد، وإن فرطت في تربية الإبن الآن في الصغر ستجني عاقبة هذا الأمر عند الكبر. وبعض الآباء يظن أن تربية الأبناء خذ تفضل سيارة مال تليفون غير ذلك، هذه التربية، هذا خطأ. أفضل أنواع التربية أن تربيه على دين الله سبحانه وتعالى. أيضا من الفوائد الجميلة جدا المتعلقة بهذا الحديث، الأنبياء يسألون الله عز وجل أن يتقبل أعمالهم، كيف بنا نحن إخوان الأفاضل؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، سميع تسمع دعاءنا، عليم تعلم ما في قلوبنا، فتقبل منا يا الله. الآن تجد بعض الناس كأنه يمن على رب العالمين، يا فلان تعال والله يعني ليش ما تحرص على كذا وكذا، زمني أنا أصلي. يا أخي تمن على الله عز وجل، لا يصح هذا الكلام. المسلم ينبغي أن يرضى ويسلم وأن يستجيب لأمر الله عز وجل وأن يحتقر عمله مهما قدمنا يا إخواني، والله في خدمة هذا الدين وفي الامتثال إلى أمر الله عز وجل ينبغي علينا أن نحتقر هذا ما قدمناه تجاه نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة والكبيرة علينا. قال بعض السلف: كل عمل أعجبت به ورضيت به فهو عليك لا لك. نسأل الله العافية والسلامة. فهذه إخواني الأفاضل بعض المسائل والفوائد المتعلقة بقصة يعني هاجر وبقصة سكنة قبيلة قريش في مكة المكرمة. طيب إخواني الأفاضل، بالنسبة الآن لماء زمزم شيء يذكر، جاء فترة من الفترات كانت بئر زمزم قد يعني أتى عليها الأرض واندثرت، ما توجد بئر زمزم، اندثرت هذه البئر. كان هذا في زمان جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، فرأى عبد المطلب مرة رؤيا في المنام أنه قد أتاه آت فقال له احفر طيبة. قال: وما طيبة؟ ما يعرف ما هي طيبة. مشى هذا الذي يقول له هذا الكلام وعبد المطلب نام. جاءوا في يوم ثاني وقال احفر برة. قال: وما برة؟ فانصرف عنه. جاءه في اليوم الثالث قال احفر المضنونة. قال: وما المضنونة؟ فذهب عنه. طبعا طيبة وبرة والمضنونة تدل على النفاسة وكثرة الخير، هذه الأسماء الثلاثة تدل على النفاسة وكثرة الخير. جاءه في اليوم الرابع وقال احفر زمزم لا تبقي ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم عند نقرة تسقي الحجيج الأعظم بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. دلاه على المكان. قام عبد المطلب من المنام وذهب يحفر ومعه أحد أبنائه، كان عنده ولد وحيد فقط بعد لم يرزق بقية الأبناء، وجلس يحفر في بئر زمزم. فلما نبع الماء كبر. قريش مباشرة جاءوا إليه يريدون أن يعرفوا لما يكبر، عرفوا أنه قد أصاب شيء كبير لذلك كبر جيد، وسأرجع إلى الفوائد إن شاء الله. لذلك كبر. فلما رأوا قالوا: يا عبد المطلب، هذا الماء لك ولنا، لأن هذا الماء كان الذي قد يعني الماء هذا في الأصل لإسماعيل عليه الصلاة والسلام، وجد قريش إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال: أبدا، هذا الماء بئر زمزم لي أنا وحدي. فاختصموا معه، ما وصلوا إلى نتيجة، قالوا: سنذهب إلى كاهنة بني سعد هذيل، وكان بأطراف الشام كاهنة سيحتكمون ويختصمون إليها. ذهبوا ومشوا إلى هذه الكاهنة، والأرض صحراء جرداء قاحلة، يعني فيها يعني مخاطر كثيرة جدا، لا يوجد فيها مياه وغير ذلك أبدا، لا يوجد فيها شيء من هذه الأمور. مشوا في الطريق عبد المطلب ومجموعة من قبائل قريش المختلفة. في منتصف الطريق فني الماء عند عبد المطلب وجماعته وقومه، فقالوا لبقية الأفراد من قبائل قريش: أعطونا الماء. الطرف الثاني الذين قد اختصموا معهم قالوا: أبدا، لا نعطيكم الماء، إذا كان الماء عندكم قد انتهى عندنا أيضا سينتهي، سنموت نحن. فرفضوا أن يعطوهم الماء، فأدركهم العطش الشديد. ماذا فعل عبد المطلب ومن معه؟ حفروا قبورهم وانتظروا الموت. فجلسوا ينتظرون الموت، وأعيان قريش الآخرين ينظرون إليهم. فقال عبد المطلب: يا قوم، إن جلوسنا بهذه الطريقة هو عين العجز، قوموا بنا نمشي، إذا أصبنا الماء الحمد لله، لم نصب الماء ومتنا، المهم أننا قد فعلنا ما نحن نقدر عليه. لما ركب ناقته ومشت الناقة نبع ماء من تحتها، فشرب منها عبد المطلب وشرب منه من كان معه، ودعوا قبائل قريش الأخرى المعارضة أن يشربوا من هذا الماء الذي قد نبع ولم يذهبوا إلى هذه الكاهنة. طبعا هذا الخبر إخوان الأفاضل يبين لك أمرين. الأمر الأول، إذا رأى شيء عجيب عبد المطلب أيام الجاهلية، رأى شيء غريب ماذا فعل؟ كبر. الآن إذا رأوا شيء غريب ماذا يفعلون؟ يصفقون. انظروا إخوان الأفاضل، هذه عادة قبيحة. الإنسان إذا رأى أمرا طيبا أمرا جميلا يبرك ويكبر ويذكر اسم الله سبحانه وتعالى، أما لا تجد يصفق ويصفر. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. بل من العجائب يعني موقف رأيته، وأحدهم جزاه الله خير أنكر في بعض مسابقات القرآن الكريم القارئ بعد ما ينتهي من القرآن يصفقون له، فأنكر عليه أحد المشايخ: ما هذه العادة القبيحة؟ نسأل الله العافية والسلامة. أيضا إخوان الأفاضل، هذا يبين لك جانب من جوانب حياة أهل الجاهلية. وقعت خصومة، من يصل فيها؟ الكهان والسحرة والدجاجلة. والآن وللأسف الشديد التاريخ يعيد نفسه، الناس تختلف في بعض الأمور فيلجؤون إلى السحرة والمشعوذين والكهان. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. طيب أخوان الأفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم نسبه من خيرة، لا نقول من خيرة الأنساب، بل هو أشرف نسب على وجه هذه الأرض، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب إلى آخر نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وينتهي نسب النبي عليه الصلاة والسلام يعني المتفق عليه الذي يجمع عليه أهل السير والتراجم إلى عدنان، وما بعد ذلك وقع فيه خلاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والرسل جميع الرسل تبعث في أشراف القوم، الرسل إخوان الأفاضل يبعثون في أشرف الناس نسبا. لماذا؟ ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك أن أعداء الرسل سيبحثون عن أي ثغرة يطعنون فيها في يعني شخصية هذا الرسول، إذا وجدوه من نسب ليس بقوي طعنوا في نسب هذا الرجل. فلذلك يبعث الله عز وجل الرسل في أنساب القوم. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا. هل تكبر على الناس؟ هل تجبر عليهم؟ هل تفاخر بنسبه؟ أبدا إخوان الأفاضل. أبو ذر رضي الله عنه رأى جماعة من الناس أن عليه ثياب طيبة وعلى خادمه أيضا ثياب طيبة، استغرب: لما فعلت هذا؟ قال: سابقت رجلا في الجاهلية، سابقت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك امرئ فيك جاهلية. هذا الصحابي لما سمع هذا الكلام مباشرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه امتثل أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسخر بالناس، بل أعطى خادمه لباسا مثل لباسه حتى يدفع أي شيء يكون في قلبه من احتقار وازدراء الآخرين. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم إخوان الأفاضل يحتقر أحد. وطبعا أنبه على نقطة: شرف النسب إخوان الأفاضل لا يسمن ولا يغني من جوع إن لم يكن عند الإنسان عمل صالح. الأماكن والأنساب والألقاب لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. لكن إن اجتمع شرف النسب مع شرف العلم وشرف الاستقامة خير على خير وفضل على فضل وكرم على كرم من الله سبحانه وتعالى، وكرم على كرم من الله سبحانه وتعالى. ذكرتكم إخوان الأفاضل أن والد النبي صلى الله عليه وسلم نسبه محمد ابن عبد الله، إذا والد النبي عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ابن عبد المطلب. وقعت قصة أن امرأة في زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نذرت أن تنحر ابنها، أن تذبح ابنها، نذرت امرأة مثل هذا النذر. فجاءت إلى عبد الله بن عمر قال: ما أعلم في النذر إلا الوفاء. قالت المرأة: أقتل ولدي؟ قال: والله عز وجل نهى عن قتل أبناء. وذهبت إلى عبد الله بن عباس فقال ابن عباس: إن عبد المطلب نذر إذا رزقه الله عز وجل 10 من الأبناء أن ينحر أحد هؤلاء الأبناء، فأجرى قرعة، أي الأبناء يختار؟ خرجت القرعة على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحب أبناء عبد المطلب إلى قلب عبد المطلب. فالآن هذا أحب الأبناء إلى قلبه، كيف يقتله وكيف ينحره؟ جعل مكان عبد الله 100 من الإبل، وعمل القرعة مرة أخرى فخرجت القرعة على 100 من الإبل. فقال ابن عباس: أرى أن تنحري 100 من الإبل. فسمع ذلك مروان بن الحكم فقال: لا وفاء لنذر في معصية الله. فاستقر الأمر على أن النذر إذا كان في معصية الله عز وجل لا يوفى به. هذا أيضا إخوان الأفاضل يبين نقطة ومسألة مهمة جدا، خطورة النذر. كم من الناس ينذر إذا وقع هذا الأمر سأفعل كذا وكذا، ثم يقع هذا الأمر وتجد هذا الإنسان يتردد، تجد هذا الإنسان لا يؤدي ولا يفعل ما نذره. فينبغي أن نحذر إخوان الأفاضل. ولا توجد امرأة تنذر أن تذبح ابنها، الشيطان قد يزين، والشيطان قد يجعل الإنسان ينذر النذور العظيمة ثم بعد ذلك يتقاعس ويتكاسل ولا يتمكن من الوفاء بالنذر. وأيضا هنا نستنبط فائدة إخوان الأفاضل أن الإنسان إذا نذر نذر معصية لا يجوز له أن يفي به. رجل يعني اتصل بأحد الأشخاص شخصيا، وهذه من الطرائف واللطائف، قال رجل قال علي الطلاق إن لم أقتل فلان الفلاني. قال الآن ماذا أفعل؟ قلت والله يرجع إلى المحكمة، أحلاهما مر كما يقال، أحلاهما مر. يوجد بعض الناس ينذر نذر معصية، نسأل الله العافية والسلامة، نذر علي إني أفعل المعصية الفلانية، لا يجوز لك أن تفي بهذا النذر. طيب ما الكفارة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. كفارة اليمين ما هي؟ خطأ فقط. كفارة شرعية كاملة أخوان الأفاضل. أريد واحد يسردها سر، من يعرف يرفع يده؟ ما أشرت إليك، انتظر. أريد واحد يرفع يده يسردها سر. والبقية هذا حكم شرعي عظيم مذكور في القرآن. ما سر؟ تفضل. ثلاثة كلها متتابعات أكيد ولا على الشك؟ متتابعات. نعم إخوان الأفاضل، كفارة اليمين مخير أنت بين ثلاث أشياء، تعذرت أحد هذه الأمور الثلاثة تنتقل إلى البدل. انتبهوا، بعض الإخوة الأخ الفاضل قال بأن كفارة اليمين صيام ثلاث أيام متتابعات، خطأ إخواني، هذا الكلام خطأ، انتبهوا لهذه النقطة. كفارة اليمين إما تعتق رطبة، وهذا الأمر قد يكون متعدد في هذا الزمان، أو تطعم 10 مساكين، أو تكسوهم تعطيهم اللباس. ما تمكنت على واحد من هؤلاء الثلاثة تصوم 3 أيام متتابعات. احفظوا هذا الأمر وانتبهوا له، فإن كثير من الناس يجهل هذه المسألة. طيب إنسان نذر نذر معصية، إذن هو يفعل أحد هذه الثلاث، ما تمكن يصوم 3 أيام، ما تمكن يصوم 3 أيام. طبعا إخوان الأفاضل، توفي والد النبي صلى الله عليه وسلم وأمه حبلى به كما جاء عن بعض التابعين رحمهم الله تعالى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في بطن أمه وتوفي والد النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا أنبه على نقطة، بعض من ذكر يعني كأنها قصة زواج أسطوري، زواج عبد الله من آمنة ووقع وحصل وكذا، هذه كلها روايات ضعيفة لا يعرج عليها، هذه كلها روايات ضعيفة لا يعرج عليها. فتوفي والد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام في بطن أمه، وقال الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى. طيب السؤال، في أي يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين. سئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين، ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين. هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنهما وعن جميع الصحابة أجمعين. طيب في أي شهر؟ الأهم الأغلب وأغلب أقوال أهل العلم بعضهم حكاه إجماعا في شهر ربيع الأول، لكن بعض أهل العلم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد في شهر ربيع الأول، لكن الأعم الأغلب وجمهور أهل العلم قاطبة تقريبا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول. في كم ربيع الأول؟ هنا خلاف قوي بين أهل العلم، هنا خلاف قوي بين أهل العلم. الراجح والله تعالى أعلم ما صح وثبت عن محمد ابن جبير ابن مطعم، قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم في 8 من ربيع الأول. هذا الإسناد صحيح عن محمد بن جبير بن مطعم، المسألة فيها خلاف، لكن هذا الذي يظهر هو العلم عند الله سبحانه وتعالى. ومحمد بن جبير بن مطعم أحد التابعين، ومحمد بن جبير بن مطعم أحد التابعين. وأيضا إخواني الأفاضل، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين ولدت أنه قد خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. هذا ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة إبراهيم، أي دعوة إبراهيم، ويعلم الكتاب والحكمة ويزكيه إنك أنت العزيز الحكيم، الآية من سورة البقرة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بشرى عيسى، وبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ورأت أمي في رواية صحيحة، ورأت أمي في منامها رؤيا منام، أنه لما وضعت النبي صلى الله عليه وسلم خرج منها نور أضاء لهذا النور قصور الشام. ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وطبعا إخوان الأفاضل، بعض الناس مولع بالغرائب والأحاديث الضعيفة والموضوعة، يقولون آمنة بنت وهب لما حملت للنبي صلى الله عليه وسلم كانت تضع التمائم فتنقطع هذه التمائم، ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم ارتج إيوان كسرى وانطفأت نار المجوس وغير ذلك. هذه روايات ضعيفة لا تصح إخوان الأفاضل، وما سبق هي الرواية الصحيحة، أضاء لحمل النبي صلى الله عليه وسلم قصور الشام. وطبعا إخوان الأفاضل قد يقول قائل ما علاقة النور بهذا الأمر؟ طبعا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نور، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وطبعا إضاءة قصور الشام لحمل النبي صلى الله عليه وسلم إشارة وإخبار على أن الدين سيكون قوته في بلاد الشام، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وقال وهم بالشام. والحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، وهذا عتاب لأهل الشام، وهذا عتاب لأهل الشام. والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعيسى بن مريم ينزل، أين ينزل إخوان الأفاضل؟ من الشام. أنت من الشام، أين ينزل عيسى؟ لا، في دمشق. أخر في دمشق، يعني جيد، أهل سوريا ينبغى أن يطيروا بهذا الحديث، ينبغى عليهم أن يطيروا بهذا الحديث. ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بدمشق عند المنارة البيضاء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تأتي مسألة إخوان الأفاضل، من الذي أرضى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي أرضى النبي عليه الصلاة والسلام اثنين، الأولى ثويبة مولاة أبو لهب، والثانية حليمة السعدية. من يذكر لي فائدة فقهية تستنبط من هذا الأمر، غير طبعا حكم الإرضاع وأن هذا أمر جائز ولا حرج فيه وغير ذلك؟ بعيد بركان، الذي أرضع النبي صلى الله عليه وسلم ثويبة مولاة أبو لهب وحليمة السعدية رضي الله عنها، في فائدة فقهية تترتب على هذا الأمر، فائدة فقهية ولمن ينتزعها؟ يا إخوان لسنا في مقام فتوى، من يقول ويخطئ لا حرج، تفضل. ما يظهر هذه فائدة، يعني جزاك الله خيرا، سليمة لكم واضح. هذه واضح فائدة فقهية. لا يعني كيف أقول؟ لا ليس هذا، هذه واضح، تفضل. هذا أيضا واضح، ما تحتاج. لا، فائدة فقهية، الله يبارك فيك. إذا وقع الإرضاء ينبغي أن يعلم ويشهر بين الناس. نحن نعلم من أرضع النبي صلى الله عليه وسلم، كم من الأشخاص ترضعه فلانة وفلانة وفلانة، ولا أحد يعلم مثل هذا الأمر. ويقع الفأس في الرأس، وقبل أيام اتصل بأحدهم وقال رجل كبير في السن عنده أبناء، اكتشف بعد في الخمسينات من عمره بعد هذا السن الطويل أن زوجته أخته من الرضاع. هذا عندنا، لا أتكلم عن دولة خارج بلادنا أخوان الفاضل، هذا عندنا. فقد يذهب عند القاضي ويتفاهم معه. هذه إخوان الأبكار نقطة في غاية الأهمية، ينبغي أن يعلم ويشهر هذا الأمر حتى لا تحصل أخطاء قد تكون قاتلة وتكلف الكثير، قد تكون قاتلة وتكلف الكثير. ثويبة إخوان الأفاضل مولاة أبو لهب مختلف في إسلامها، أسلمت أو لم تسلم الله أعلم بذلك. أما حليمة السعدية فصحابية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، صحابية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تولت العناية به، أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها، زوجة من؟ لا عفى الله عنك، زوجة صحابي معروف جدا جدا جدا، حب النبي صلى الله عليه وسلم، من هو؟ زيد بن حارثة، زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نكمل جيد. وطبعا إخوان الأفاضل، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ديار حليمة السعدية حصل له موقف غريب جدا. هذا الموقف أنه قال: كنت أنا وأخي أخوه من الرضاعة قد انطلقنا إلى بهم لنا، فقلت لأخي: لم نحضر معنا الزاد، اذهب وأحضر لنا الزاد. فذهب حتى يحضر لي زادا، فأتى إلي ملكان، فقال أحدهما للآخر: هذا هو؟ قال: نعم. فأخذاني فأضجعاني على القفا، أي نوماني على الظهر، وشق صدري واستخرج قلبي، فأخرج منه علقتين سوداوين، وقال أحدهما للآخر: اغسله بماء ثلج، فغسل القلب بماء ثلج، ثم قال: اغسله بماء برد، فغسله بماء برد، ثم أتى بالسكينة فوضعها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرجع الأمر كما كان. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حليمة السعدية أخبرها بالخبر، فخافت على النبي صلى الله عليه وسلم خوفا عظيما، وذهبت به إلى أمه آمنة بنت وهب، وقالت: قد حصل كذا وكذا. فلم تلقي للأمر بالا، قالت: رأيت عندما حملت به أنه قد خرج مني نور أضاءته قصور الشام. أيضا في هذا الأمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال أحد الملكين الآخر: زنه بألف. قال: فجعلت في كفة والألف في كفة، فرجح بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحد الملكين الآخر: لو وزنته بأمته جميعا لرجح بها صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الخبر فيه إثبات أن هذا الأمر معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا طبعا أيضا أخوان الأكارم مقدمة من مقدمات البعثة، وسيأتي معنا هذا الأمر إن شاء الله تعالى. مسأل أخوان الأفاضل: ما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام الأسماء المعروفة محمد وأحمد، وأيضا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الماحي والحاشم والعاقب والمطفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة. هذه ثمن أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم ثبتت بأسانيد صحيحة. محمد وأحمد، الماحي الذي يمحو الله عز وجل به الكفر، والعاقب بمعنى خاتم النبي، والمقفي بنفس المعنى، والحاشر الذي يحشر الناس بعد بعد بعثته، أو بعد الذي يحشر الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أول من يشق القبر عنه صلى الله عليه وسلم، وأيضا نبي الرحمة ونبي الملحمة ونبي التوبة. هذه معاني واضحة إخواني الأفاضل. طيب طه وياسين ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، طه وياسين ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. افتح سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وين علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم؟ ياسين والقرآن الحكيم، ما دخل هذا بهذا؟ فطه وياسين كما نص أهل العلم على ذلك إخوان الأفاضل، لا آتي بشيء من عندي ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن بعضهم قال أسماء الله عددها 1000، وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم عددها 1000، وبعضهم جعلها 300. ومن اللطائف والغرائب أن بعضهم جعل آية الله اسم الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله عز وجل، لكن نجعل هذا اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، يحتاج الأمر إلى دليل صحيح وثابت. والعجيب إخواني أن الناس تحفظ الأمور التي لم ترد بالأدلة الصحيحة، ويحفظون وينسون الأشياء التي وردت في الأدلة الصحيحة. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل وليس بالقصير، وليس صاحب شعر جعد خشن، وليس أيضا بصاحب الشعر الناعم جدا، وأيضا لم يكن بالأبيض شديد البياض ولا بالأسمر شديد السمرة، بل كان وسطا بين ذلك، جمع الله له بين كمال الخلق والأخلاق. حتى قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وهو أحد اليهود الذين أسلموا، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس إليه، ذهبوا إليه مسرعين، فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. توفيت طبعا أم النبي عليه الصلاة والسلام وعمره صلى الله عليه وسلم 6 سنوات، فتكفل به جده عبد المطلب، وكان يحبه حبا عظيما. حتى مرة قدم أحدهم مكة في موسم الحج، سمع عبد المطلب يردد أبيات من أبيات الشعر، يقول: ربي رد ربي راكبي محمدا، رده لي واصطنع عندي يدا. فقلت: من يعني هذا؟ قال: هذا ابن ابنه محمد، فقد أرسل محمد عبد المطلب أرسل محمد صلى الله عليه وسلم في طلب بعض الإبل التي فقدها، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بالإبل وقال: لقد حزنت عليك هذه المرة حزنا لا يفارقني أبدا. وطبعا إخوان الأفاضل، الحكمة في وفاة والد النبي صلى الله عليه وسلم وجده عبد المطلب وأم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يأتي شخص ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: هذا رجل يبحث عن ملك أجداده، بل نشأ يتيما صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم، ليس له تعلق بهذه الدنيا أبدا، ليس له تعلق بهذه الدنيا أبدا. توفي جد النبي صلى الله عليه وسلم وعمر نبينا عليه الصلاة والسلام 8 سنوات. ونبه على نقطة ومسألة أختم بها إن شاء الله تعالى: أول من غير دين إسماعيل وجلب إلى جزيرة العرب عبادة الأوثان عمرو بن لحي الخزاعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته يجر أمعاءه في النار، نسأل الله العافية والسلامة. وقال لصحابي: اسمه أكثم ابن الجون، رأيت عمرو بن لحي يجر أمعاءه في النار ولم أرى أحدا أشبه بعمرو بن لحي منك يا أكثم. فقال الصحابي: يا رسول الله، يضرني أن أشبه هذا الرجل؟ قال: لا، أنت مؤمن وذاك كافر. وكان أول من غير دين إسماعيل، وكان أول من سيب السائبة ووصل الوصيلة وحمل حامي وبحر البحيرة. هذه أمور مذكورة في القرآن: ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. البحيرة يعني خلاصة هذه الأمور، البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، أنواع من الإبل يحرمها أهل الجاهلية على أنفسهم. البحيرة إبل يقطعون أذنها ويجعلون لبنها للأصنام، والسائبة نوع من أنواع الإبل لا يركبونها، يجعلونها للأصنام، ما أحد يركب هذه الإبل أو هذا البعير. وأيضا إخواني الأفاضل، الحام أنهم يقولون: إذا أنتج هذا البعير 10 لا نجعله، لا نركبه أبدا ونجعله للأصنام، يكون ماذا؟ للأصنام. والوصيلة: إذا ولدت الناقة الأنثى بعد الأنثى، يقولون: الإناث لنا والذكور للآلهة وللأصنام. أسأل الله العظيم ببنده وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال فليتفضل به على الشروط السابقة. سؤال في الدرس تسأل به، حجر الدرس اكتب في ورقة، وبعد الدرس القواعد الثلاث: لا سلام ولا كلام ولا سؤال، الكل يمسك. تفضل. أي ذبيحة تقصدها؟ الذي يظهر والله أعلم حسب ما مر عليه من إشارات الحافظ بن حجر في فتح الباري أنه بعد قبل بناء الكعبة، قبل بناء الكعبة والله أعلم. تفضل. لأن النذر يكون هذه الأمور تكون قولية، بارك الله فيك، أمور القلب لا يؤخذ عليها الإنسان، يعني على ذكر أمور القلب هذه قد تفتح باب عظيم من أبواب الوسوسة. اتصل بأحدهم يشتكي، مسكين رجل مبتلى نسأل الله عافية السلامة، قد وسوس في موضوع الطلاق، طلقت ما طلقت، حصل ما حصل، يا أخي الكريم اتق الله، هذا من تلبيس الشيطان، هذا من كذا، فالرجل في كرب عظيم وهذا مرض، نسأل الله العافية والسلامة. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم: محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة. الحاشر الذي يحشر الناس بعده، الذي يحشر الناس بعده. تفضل. هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا محمد وأحمد ما في حرج، لكن الآن المقفي معناها خاتم النبيين، يصح أن يسمى رجل خاتم النبيين؟ فهمت علي؟ لا، ما تركه رضي بارك الله، كان يتردد عليه، كان يتردد عليه. ذكر هذا الحرف من حجر، وذكر أثر عجيب يعني وحسنه. كان إبراهيم يزور ابنه إسماعيل على البراق، على البراق الدابة المعروفة. ذكر الحرف من حجر وحسن إسناده وفتح الباب. لماذا تتكلم هكذا؟ هذه صفة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، هذه من صفاتي صلى الله عليه وسلم. هذه مداعبة لي، لا تغضب علي. هنا تفضل. لا أدري، أفضل الله صاحبنا. جيد، تفضل. هذا المنهج أنا حقيقة لا يعني ما ضابط الضعيف. الآن لو قلت لك ما ضابط الضعيف ستذكر الموضوع خفيف الضعف، واذكر الصحيح واترك الضعيف وريح نفسك. وفي الصحيح والله ونية تجد عجائب من الأحاديث الصحيحة كثير النساء يعرفها. هنا تفضل. الزوجة كالعتب، إما أن يعني العتبة التي تصد عن الإنسان السوء وتأتي بالخير إليه. الباب الآن عرفت كيف؟ إما يدفع عنك الرياح وغير ذلك ويحفظ لك الخير، وكذلك المرأة. لا ما يصح، لا ما يصح، ما يصح هذا الكلام. لعله غفل عن ذنوبه ومعاصيه. نعم. كيف يعني؟ المرأة تقول يعني والله يا أخوان أنا حقيقة في بابي الرجل لو تزوج امرأة سيئة الخلق ماذا يفعل؟ يطلقها وتزوج يعني غيرها ما شاء أربعة، ويطلق الأربعة وغيرها. لكن المرأة لو ابتليت برجل سيء ماذا تفعل؟ والله تذوق الأمرين. أنا أعرف حالة، رجل قال لزوجته افعلي ما شئت، بدل المحامي اثنين، بدل السنة سنتين، بدل القضية قضيتين، وخذي ما شئت وافعلي الذي بوسعك. طلاق لا يوجد أبدا، هذا موجود أخواننا الأخوان. وظلم يقع على بعض النساء، وأيضا بعض النساء تقع في ظلم زوجها. فلا بد إخوان الأفاضل أن يحاسب الإنسان نفسه من نقص، أنا أرى يعني والله أعلم، من نقص التفكير الطيب أن يلقي الزوج اللوم على زوجته، وأن تلقي المرأة اللوم على زوجها، أنت وأنت وأنت وأنت. قل من تجد من يحاسب نفسه ويرجع باللوم على نفسه. أما يعني من العجائب يعني تأتيك بعض التصرفات من بعض النساء، زوجي وزوجي وزوجي، ما مرت علي امرأة قالت أنا قصرت في حق زوجي، أنا ما قصرت وأنا سويت وأنا 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 وأنا. هذا الأعم الأغلى، وهذا خطأ طبعا أخواني الأفاضل والله المستعان. أحد عنده شيء آخر؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب